صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة والتراجم التي بعدها التراجم الثلاث التي بعدها تتعلق بالفدية التي تحصل نتيجة لحلق الرأس عند الحاجة إلى ذلك. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا في كتاب المحشر مع أنه ليس متعلقا بالمحشر، ولعل السبب في هذا أن الآية التي ذكر الله عز وجل فيها حكم المحشر اشتملت على هذا الحكم، وهو فدية الحلق بسبب الأذى الذي يحصل في الرأس نتيجة لكثرة القمل فيه، لأن الآية التي نزلت في الحديبية وفي حكم المحصر لأنه ينحر مستيطرا من الهدي فيها نفسها جاء فيها بيان حكم الحاجة إلى حلق الرأس من أجل التخلص من الأذى الذي فيه، وأن على من حلق فدية بسبب ذلك. والآية يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة إن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة من يصوم. لعل هذا هو السبب الذي جعل البخاري رحمه الله يجعل هذه الأبواب المتعلقة بفدية الأداء أو حلق الرأس بسبب الأداء في ضمن أبواب المحشر، لأن الآية التي نزلت في الحديبية في بيان حكم المحشر وأنه ينحر مستيسرا من الهدي هي أيضا مشتملة على بيان هذا الحكم، وهو أن حلق الرأس بسبب الأداء فديته للحجاج أو إطعام مساكين أو صيام. فقد جاءت السنة مبينة هذا النسك وكذلك الصيام وكذلك أيضا الإطعام. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه هذا، وكذلك الطرق الأخرى التي وردت بهذا الحديث فيها تفسير السنة في القرآن، وذلك أن الفدية مجملة في القرآن لأنه قال ففدية من صيام أو صدقة من نسك، فلا يعرف مقدار الصيام ولا يعرف مقدار النسك ولا يعرف مقدار الإطعام، لأن الآية مجملة. والسنة جاءت وفسرت هذا الإجمال وبينت هذا الإجمال في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الذي حصل لكعب بن عجرة في الحديبية أيضا، ولهذا الآية نزلت مشتملة على هذين الحكمين، حكم المحصر الذي حصل في الحديبية وحكم فدية الحلق بسبب الأذى، وهو قد حصل أيضا في الحديبية لهذا الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الترجمة إنما جاءت لتفسير الآية وبيان الآية وبيان سبب نزولها، وأن قصة كعب بن عجرة وما حصل له كان هو سبب نزول هذه الآية وبيان حكمها. وفيه كما عرفنا بيان أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، وفيه بيان أن القرآن لا يستغنى عنه، لا يستغنى به عن السنة، وأن من يقول بأنه لا يأخذ الأحكام إلا من القرآن ولا يأخذها من السنة هو غير مؤمن بالقرآن والسنة، لأن السنة لأن القرآن جاء في الأمر باتباع السنة ويأخذ بما دلت عليه السنة، ولا يمكن فهم القرآن إلا بمعرفة السنة. ولهذا الله عز وجل ذكر الفرائض الصلوات ذكرها الله عز وجل وأوجبها، ولكن كيف نصلي؟ كيف عرفنا أن الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات وأن العشاء 4 ركعات وأن الفجر ركعتين؟ أما الفجر ركعتين كيف عرفنا هذا؟ ما عرفناه إلا بالسنة، ما عرفناه إلا بالسنة. ولهذا الله عز وجل يقول: فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا في قصة المرأة التي سمعت بعض الصحابة يلعن النامصة والمتنمصة، قال: وما لي لا ألعنه لا 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 ألعنه لا ألعنهما ولعنهما في كتاب الله عز وجل. فقالت امرأة: لقد قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه لعن النامصة والمتنمصة. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدت فيه. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا هذه الآية التي معنا: ففدية من صيام أو صدقة من نسك، ما مقدار الصيام؟ هل هو يوم أو يومين أو 3 أو 10 أو 5؟ محتمل مجمل. ما مقدار النسك؟ هل هو شاة أو بقرة أو بدنة؟ وما مقدار الإطعام؟ هل هو إطعام 10 مساكين، إطعام 60 مسكين، إطعام 3 مساكين؟ أقل أو أكثر؟ جاءت السنة وبينت أن الإطعام أن الذبح يكون شاة، وأن الإطعام يكون 6 مساكين وكل مسكين نصف ساعة، وأن الصيام 3 أيام. فالآية مجملة والسنة مفسرة لكتاب الله عز وجل. قال: وهو مخير، يعني أن الذي يحلق رأسه مخير بين هذه الأمور، يعني ليست مرتبة بل ليست على الترتيب بل هي على التخيير، أي أن الإنسان إن شاء أن يذبح شاة فعل، وإن شاء أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة فعل، وإن شاء أن يصوم 3 أيام فعل. هو مخير لأن الآية جاءت في أول الدالة على التخيير، والسنة أيضا كذلك جاءت لبيان التخيير، لأنها جاءت كما جاءت في السنة: افعل كذا أو كذا أو كذا. وفي بعض الروايات: إن شئت فافعل كذا، وإن شئت فافعل كذا، وإن شئت فافعل كذا. إذن هذه الكفارة أو هذه الفدية التي هي فدية حلق الرأس هي على التخيير وليست على الترتيب.
قال: باب قول الله تعالى: أو صدقة، وهي إطعام 6 مساكين. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيد قال: حدثني مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن كعب بن عجرة حدثه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قولا، وقال: لتجيك هوام قلت نعم. قال فاحلق رأسك أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو ست ما تيسر.
وهذه فرقنة أخرى عقدها خاصة بإطعام ستة مساكين، لأن البخاري رحمه الله أتى في أربع تراجم لهذا الحديث في هذا المكان. الترجمة الأولى بتفسير الآية، والترجمة الثانية تتعلق بالإطعام، والثالثة تتعلق بالصيام، والرابعة تتعلق بالنفقة. وأتى في حديث سامي بن عزرة في هذه المواضع الأربعة بألفاظ مختلفة وبأسانيد مختلفة، لأن البخاري رحمه الله كما عرفنا يورد الحديث من طرق متعددة ليستدل به على مسائل، ولكنه مع التكرار يكون هناك فوائد جديدة في المواضع المكررة، فلا يكون متفقا، لا تكون المواضع متفقة في الأسانيد والمتون، وإنما يكون بينها فرق، وإنما يكون بينها فرق، ولا يوجد اتفاق في الأسانيد والمتون إلا في غاية النجرة. وكما عرفنا في حدود 20 موضعا من المواضع الكثيرة التي هي آلاف أحاديث مكررة، ومع ذلك الاتفاق في الإسناد والمتن إنما حصل في حدود 20 موضعا فقط، وأما الباقي وهو ألوف فإن موضع التكرار فيه فائدة جديدة عن الموضع الأول الذي أورد فيه الحديث. هنا أورد حديث سعد بن حجرة بلفظ آخر وبإسناد آخر، وأورده من أجل الاستدلال على الإطعام، وأنه يطعم طبعا ستة مساكين فرق، يعني مثل وعاء يحتوي على مقدار ثلاثة آصع مقسم على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فإذا حديث سالم بن عزرة دلنا على أن الإطعام يكون لستة مساكين، وأن كل مسكين له نصف صاع، فتكون كفارة ثلاثة آصع، وتكون فدية ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع.
قال باب الإطعام في فدية نصف صاع. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال باب قول الله تعالى أو صدقة.
تفسير لصدقة صدقة يعني هذا نصف صاع.
قال باب الإطعام في الفدية نصف صاع. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي نكر عامة. قمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاء؟ فقلت لا. فقال أصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين مستطاع.
وهذه ترجمة فيها تتعلق ببيان مقدار ما يعطى لكل مسكين وأنه نصف صاع، يعني فيها التنصيص على ذلك. وقد سأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجد شاة؟ فقال لا، فخيره بين الإطعام والصيام. وهذا لا يعني لا يدل على أن الإطعام على أن النسك مقدم وأنه لا ينتقل إلى الإطعام والصيام إلا إذا فقد النسك، لأن القرآن جاء مجمل والروايات الكثيرة جاءت أيضا مخيرة، فيكون سؤاله إياه عن هل يجد شاة ليخيره بينها وبين الاثنتين الباقيتين، لكن إذا لم يجدها يخيره بين الاثنتين الباقيتين، يخيره بين الاثنتين الباقيتين. ثم أيضا يعني هذا يفيدنا بأن الأولى هو ما كان أنفع، هو ما كان أنفع، ومعلوم أن الشاة أنفع من إطعام ستة مساكين وأنفع من الصيام، لأن الصيام نفعه قاصر لا يتعدى إلى الغير، وإطعام ستة مساكين نفعه متعدي، وذبح الشاة وإطعامها لفقراء المساكين نفعه متعدي. ومعلوم أن ذبح الشاة وتوزيعها على عدد من المساكين أفضل وأولى من إطعام ستة مساكين، ولكن التخيير موجود وليس هناك ترتيب، وأن التخيير إنما هو بين الإطعام وبين الصيام، وأنه لا يؤتى أحدهما إلا بعد عدم وجود الصدق الشاة أو النسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأله وأجابه بأنه لا يجد فأخبره بأنه يفعل أحد الاثنين، لكن لو وجدت الثلاثة لخيره بينها وبين الاثنين الباقيين، كما هو نص الأحاديث الأخرى الذي قال افعل كذا أو افعل كذا أو افعل كذا. وفي بعض الروايات إن شئت فالحشاة، وإن شئت فأطعم ستة مساكين، وإن شئت فصوم ثلاثة أيام. إذا هذه الترجمة أتى بها من أجل بيان مقدار ما يعطى لكل مسكين، وأنه نصف صاع، وأن المساكين ستة، ونصيب كل واحد منهم نصف صاع، المجموع ثلاثة أعصاب.
قال باب أن يمسك شاة. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه، وقال أن يؤذيك هواه؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو في الحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وخمله يسقط على وجهه مثله.
وهذه الترجمة تتعلق بالنسك وعن الحشاد، وقد أورد البخاري رحمه الله يعني هذا الحديث من هذه الطريق مستدلا به على أن الشاد على أن النسك الذي جاء ذكره في القرآن مجملا فإنه مفسر بهذا الحديث وبهذه السنة، وأن المقدار شاد ليست بدنة ولا بقرة وإنما شاد، لكنه لو أتى بفدية أكبر يعني المطلوب يحصل، وأولى لأن أشياء لأن البقرة أنفع للفقراء والمساكين والبدنة أنفع للفقراء والمساكين، ولكن الذي يعني يجب ولا أقل منه عند الاختيار هو شاب كما جاء التنصيص عنها في هذا الحديث.
قال باب قول الله تعالى فلا رفث. وقال
يعني هذه الترجمة ذكر فيها الصيام لأنه ما عقد له ترجمة خاصة كما عقد للنسك وكما عقد للأطعام. الأطعام عقد له مرتين, مرة من أجل النسك ومرة من أجل يعني بيان الصدقة وأنها أطعام ستة مساكين. وكذلك أي ترجمة كان ونسك الترجمة, والترجمة الأولى فيها ذكر تفصيل الآية وفيها التنصيص على نسيان ثلاث أيام, التنصيص على نسيان ثلاث أيام.
قال باب قول الله تعالى فلا رفث. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وقال باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
هذه التراجم وهذان الترجمتان تتعلقان ببيان فضل الحج الذي يسلم من الاتيان بهذه من الوقوع في هذه الامور الممنوعه التي جاء التنصيص عليها في القران. وقد اورد هذا الحديث في هذين الترجمتين من اجل الاستدلال به على فضل العمل الذي يثنوا فيه الرفث وفضل الحج الذي يثنوا فيه الرفث ويثنوا فيه الفسوق والجدال, وان من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما ولدته امه. ويدلنا على فضل الحج, وقد سبق ان مر هذا الحديث في فضل الحج, ولكنه اورده هنا من اجل بيان ان تفسير الايه وان ما جاء في الايه من ذكر الرفث ومنع من الرفث والفسوق والجدال وان اجره عظيم وثوابه جزيل, لأن الذي جاء في القرآن هو بيان منعه من فرض الحج أشهر المعلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جاء في هذا الحديث بيان الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن امتنع من هذه الأمور التي نفي عنها. ومجيئه في كتاب المحصر أيضا ليس بواضح, ويمكن أن يكون يعني أنه لما كانت الآية هذه كل الآية التي فيها حكم المحضر لأن يعني الحج يشمل معلومات هي جاءت بعد وأتم الحج ورحمة الله التي فيها بيان حكم الأخطار. ويمكن أن يكون أنه لما أتى بالآية وفسرها التي هي حكم المحضر وفيها حكم فدية حق الرأس أتى بالآية التي بعدها وكتب فيها بيان فضل الحج الذي يسلم من الرفث والفسوق. ثم ان الرفث كما عرفنا فيما مضى يطلق بمعنى الجماع ويطلق بمعنى الفاحش من القول, الفاحش من القول, وكل من الاثنين مطلوب للابتعاد عن الحج. فالجماع يجتنب في الاحرام وهو من الأشياء التي أباحها الله عز وجل قبل الدخول في النسك, ولكن الله منع منها وحرم تعاطيها بعد الدخول في النسك الذي هو الجماع ومقدماته كما يعني يؤدي إليه. حتى إن عقد النكاح مجرد عقد النكاح منع منه كما جاء في الحديث لا ينفح المحرم ولا ينفح, يعني لا يتزوج ولا يزوج, يعني كل ما يتعلق بالنكاح من الاشتغال به وعقده والخطبة وما إلى ذلك كل ذلك يعني يمتنع منه في حال الإحرام. وأما الفاحش من القول والبذيء من الكلام فهذا ممنوع منه قبل الإحرام وبعد الإحرام, فإذا الرفث فسر بتفسيرين، تفسير بمعنى الجماع، وهذا من محظورات الإحرام التي تحل قبل الدخول فيه والتي هي مباحة قبل الدخول في الإحرام. وأما الباحث من القول والجديء من القول فهذا ممنوع قبل الإحرام وبعد الإحرام، ولكن النهي عنه في حال الإحرام يكون أشد، وهو من جنس النهي عن الظل في أشهر الحج في أشهر الحرم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والظلم منهي عنه في جميع السنة وفي جميع الشهور، ولكنه بالنسبة للأزمان الفاضلة يزداد ويشتد خطورة. وكذلك هنا الفحش من القول والجديد من القول ممنوع في جميع الأحوال، ولكنه يكون أشد ويكون أعظم إذا كان الإنسان متلبس بعبادة عظيمة التي هي عبادة الحج الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق، المفسوق يقول يفسق يعني اللي يفسق المعاصي، الفسق هو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله، الفسق هو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفاحش من القول هو داخل تحت هذا، يعني على تفسير ان الرفض هو الفاحش من القول ايضا هو داخل تحت الفسوق، لان هذا من الفسوق وهذا من المعاصي. فالانسان ياتي بفاحش من القول والبذيء من الكلام، يعني ايضا هو داخل تحت هذا. واذا فالفسوق لفظ عام يدخل تحته كل ما هو خروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم فيه بيان فضل الحج الذي يخلو من هذا، وأن صاحبه يرجع كيوم ولدته أمه، يعني أنه يرجع سالم من الذنوب. ومعلوم أن الإنسان الذي لا يحصل منه الفسق وإنما يحصل منه الطاعة والامتثال والإقبال على الله عز وجل، هذا معلوم أن التوبة موجودة في حقه. قد عرفنا فيما مضى أن الأعمال إذا وجدت فإنها تكفر السيئات، كما جاء في حديث العمرة، هي العمرة كفارة لما بينهما، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا الحج المبرور الذي حصل فيه الامتثال والاستسلام والانقياد والخضوع لله والانتصار بين يديه، هذا فيه التوبة. وليس معنى ذلك انه يعني يأتي بالحج وهو مصر على المعاصي ثم يقال انه لم يحصل منه الفسق ولم يحصل منه يعني الفسوق، بل الانسان الذي يصر على المعاصي ويفكر فيها ويتحين فرص للانقضاء عليها لا يقال ان هذا سلم من الفسوق، بل هذا وجد منه الاصرار على الفسوق والاصرار على المعاصي. فالذي يحصل منه الابتعاد عن ذلك والاقبال على الله والانتصار والتذلل والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى، ويحصل منه بر الحج الذي فيه الاتيان بكل ما هو طاعة لله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من كل ما هو معصية لله ومعصية لرسوله عليه الصلاة والسلام، الذي يكون كذلك يرجع يوم ولادة أمه، يرجع يوم ولادة أمه يعني معناه نقي من الذنوب، يعني كبائر الصغائر، لكن يعني معناه أنه في توبة من الكبائر. الذي يتذلل ويخضع إلى الله عز وجل ويبكي على ذنوبه ويستغفر ذنوبه ويقلع من الذنوب ويتوب الى الله عز وجل، هذا هو الذي يحصل له انه قيام يكون. واما انسان يدخل في الحج وهو يفكر في المعاصي ويتمنى ان يظفر بالمعاصي، هذا لا يقال انه لم يظفر ولم يفسق، بل وجد منه الفسوق والاصرار على الفسوق والاصرار على المعاصي. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، جاء عنه انه قال: لا صغيرة مع الاستغفار ولا كبيرة مع الاصرار. لا صغيرة على الإصرار ولا كبيرة على الإصرار، يعني معناها أن الكبيرة إذا وجد معها الحياء والخجل والندم والاستغفار والإقلاع والانتصار بين يدي الله عز وجل تتلاشى وتطمئن حتى تكون في عداد الصغائر. وإذا وعكسها الصغيرة إذا صحبها من قلة الحياء وقلة المبالاة وقلة الاهتمام وأنه لا يبالي بها ويصر عليها تعظم وتكبر حتى تكون في عداد الكبائر. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الكبيرة مع الاستغفار والندم تتلاشى وتحقق، والصغيرة مع الإصرار وقلة المبالاة والاهتمام وعدم الخجل والندم والحياء من الله سبحانه وتعالى تعظم وتكبر حتى تكون في حل الكبائر.
قال باب قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به سواء عدل منكم أصاب الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثل، فإذا كسرت إبل فهو زنة ذلك قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أنه قال: انطلق أبي عام الحديبية وأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وبينما أنا رأى أصحابه فضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعمته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحم وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بكأب وهو القائم السقيا، فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا جولك، فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم: كلوا وهم محرمون. وقال أبو عبد الله شأوا مرة.
هذه الترجمة التي ذكرها جزاء الصيد هذا بناء على أنه تقدم عن الكتاب الذي مر كتاب أن يحفر جزاء الصيد، كان يحفر وجزاء الصيد، ثم ذكر أبوابا تتعلق بالمحفر وغيره، ثم بدأ أو ذكر ما يتعلق بالصيد. وفي بعض النسخ ذكر كتاب المحفر له كتاب مستقل، وجزاء الصيد له كتاب مستقل. والبخاري رحمه الله أورد في أول ما يتعلق بالصيد الآية أو الآيات الكريمة المتعلقة ببيان تحريم الصيد على المحرم والصيد البري بخلاف البحر وجزاء من حصل منه الصيد وبيان جزاء، وأن هذا الجزاء جاء في القرآن. والبخاري رحمه الله لما ذكر الترجمة المتعلقة بجزاء الصيد أورد الآية، وفي بعض النسخ اقتصر على ذكر الآية وجعل بابا للحديث الذي بعدها والآثار الذي جاءت بعد ذلك، وفي بعضها لم يجعل بابا فصارت الآية والآثار والحديث تحت ترجمة واحدة. فإذا في بعض النسخ الآية والآثار والحديث التي جاءت في البابين تحت ترجمة واحدة، وفي بعضها الآية جاءت في باب أو الآيات جاءت في باب والآثار والحديث المتعلق بصيد الحلال وإهدائه إلى المحرم، وأن المحرم يأكل من الصيد الذي أهدي الذي صاده الحلال وأهدى إليه أنه يأكل منه، أورده في ترجمة مستقلة. والله عز وجل بين في كتابه العزيز تحريم قتل الصيد، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم يعني محرمون. هذا فيه بيان أن المحرم لا يجوز له أن يتعرض للصيد البري لا بقتله ولا بالإعانة عليه والمساعدة على ذلك، وهذا حكم يختص به المحرم في الحل. إذا كان في الحل فهذا حكم يختص به المحرم، وأما إذا كان الصيد في الحرم فقد منع من كان محرما ومن كان حلالا من أن يصيد صيد الحرم أو أن يتعرض للصيد الذي يكون في الحرم. وإذا فإن الصيد البري له مكانان، أو له مكانين، إما أن يكون في الحرم وإما أن يكون في الحل. فإن كان في الحرم فالمحرم والحلال ممنوعان من صيده، لأن من دخله كان آمنا ويكون آمنا ما دام أنه في الحرم. وأما إذا كان خارج الحرم بأن كان في الحل فالذي يكون محرما لا يصيد، والذي يكون حلالا يصيد، والذي يكون حلالا يصيد. وإنما منع المحرم لأنه متلبس بعبادة متجه إلى الحرم يقول لبيك اللهم لبيك، هو مقدم على الحرم ومتجه إلى الحرم الذي من دخله كان آمن حتى الطير حتى الصيد، فهو في طريقه وهو في الحل يعود نفسه ويمرن نفسه على أن لا يتعرف لهذا الصيد، لأنه مقدم على قادم على محل يلبي يأمن فيه الصيد وهو الحرم. فالمحرم منع وهو في حال إحرامه أن يصيد الصيد الذي يكون في الحل، وأما الحلال فإنه قد أبيح له ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به لو عدل منكم هديا لرقابة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إن هذه كفارة قد بينها الله عز وجل في كتابه العزيز، وأن من قتل الصيد فإنه عليه أحد أمور ثلاثة، إن مثله من النعم ويحكم به لو عدل، اثنان من الحدود يقولون هذا يشبه هذا أو هذا يماثل هذا، ويقولون هذا الحيوان يماثل الحيوان، هذا الصيد يماثل الحيوان، فإذا يكون فديته كذا. ولهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحكام تتعلق بالجزاء، فمن العلماء من قال إن الذي للصحابة في حكم يصار إلى حكم الصحابة ولا يحتاج إلى أن يحكم اثنان، ومن العلماء من قال انه يحكم اثنان من العدول في اي زمن سواء كان للصحابة في حكم او ليس لهم في حكم. لكن لا شك ان الاولى والانهر ان ما حكم فيه الصحابة بالمماثلة فحكمهم اولى. والذي ينبغي ان يصار الى حكمه ولا يحتاج الى ان يحكم اثنان من العدول يحكمون بالمماثلة ما دام ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هم الذين حكموا بالمثلية فاذا يعتبر حكمهم ويصار الى حكمهم ولا يحتاج الامر الى ان يحكم اثنان كما جاء في القرآن يحكم به لواء عدل منكم لان الصحابة هم اعدل العدول في هذه الامة بل وفي الامم كلها لانهم خير البشر بل الانبياء والمرسلين. فاذا حكموا بحكم او صدر عنهم بيان مماثلة في شيء من الانعام بانه مماثل كذا من الصيد فانه يصار الى ما جاء فيهم ما جاء عنه فيه حكم ولا يحتاج الى تحكيم احد. اما مثل من النعم لهذا جاء عنهم ان النعام فيها بقره وفيها بدنا وان حمار وحش فيه بقره وجاء في احكام متعدده عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في بيان المماثله بين الصيد الذي يصاد وبين المثل من النعم الذي يجب ان يدفع جزاء لذلك الصيد الذي يصيد او كفاره طعام مساكين او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صيام يعني عدل الاطعام صيام. وقد اختلف في بيان مقدار بالنسبه للكفاره لانه ما جاء فيه تحديد يعني ما يكون بالنسبه لكل بالنسبة للإطعام وبالنسبة للصيام الذي يكون مكان الإطعام. ومن العلماء من قال إنه يعني قيمة يعني الحيوان الذي يكون عوضا عن الصيد قيمتها طعاما ما يقابلها من الطعام أو ما تستحقه من الطعام ثم ما كان من الصيام عدل ذلك يعني عدل الاطعام صيام. وقد اختلف في ذلك ومنهم من قال ان عن كل نصف صاع عن كل نصف صاع صيام يوم قياسا على ما جاء في حق فدية حق الرأس. ومنهم من قال منهم من قال غير ذلك قياسا على كفارة اليمين يعني كفارة اليمين عن 10 مساكين او قيام 3 ايام يعني معناه انه يكون يعني 3 ايام تعادل 10 مساكين وفي كفارة وفي فدية الاذى 3 ايام تعادل 6 مساكين. فقد اختلف في ذلك على أقوال متعددة وأكثر العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأمور الثلاثة. ومنهم من قال إنه يقدم المثل ولا يصار إلى غيره إلا إذا لم يوجد المثل.
قال باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم صيد أكله ولم يرى ابن عباس وأنس بالذبح بعثا وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والسجاد والخيل.
المحرم ممنوع من قتل الصيد وذبحه ولكن الأشياء التي ليست بصيد له أن يذبحها وهو محرم وله أن يذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والأشياء التي هي ليست بصيد الأشياء هو ممنوع من الصيد وأما الأشياء التي هي ليست بخير وإنما هي إما بهيمة عام أو أشياء أخرى يعني مستأنسة وهي من الأشياء التي تربى في البيوت وليست من الأشياء التي تخاذ في البلاد أو في البر، فللمحرم أن يذبح هذه الأشياء، يذبح الجمل ويذبح البدنة ويذبح البقرة ويذبح الثياب ويذبح الدجاج ويذبح الأشياء التي هي ليست بخير، وإنما الذي هو ممنوع منه الخير.
قال يقال عدل ذلك مثل،
يعني أراد أن يفسر بعض الكلمات التي جاءت في الآية أو في الآيات، قال أو عدل ذلك صياما، عدل ذلك صياما، قال يقال عدل مثل وعدل زنا، يعني عدل كذا زنة كذا، يعني مثله في الوجه، وإذا قيل عدله يعني مثله، يعني البدن المعانة يعني عدلها أي مثلها بدنة، ويكون جزاؤها مثل الإنسان معانا عليه أن يذبح بدنة، يعني جزاؤه بدنة، وإذا ذهب أكل حمار وحش يذبح بقرة، يعني البقرة من الحمار الوحش تشبهه بينها جبه، يعني كذا عدل كذا يعني مثله، عدل ذلك يعني مثله، عدل ذلك قياما يعني مثله، وأما عدل فهي بمعنى الزنا، عدل كذا زنة كذا، عدله كذا يعني قنطارا أو كذا يعني يعني من القناطير أو القرابير أما إلى ذلك من الأوزان، عدله بمعنى زنته.
قال قياما قواما،
قياما يعني هذه الآية التي بعدها، قال وكذا حرم قياما للناس، قياما يعني قواما.
قال يعدلون يجعلون عدلا،
يعدلون لأن كلمة يعدلون أتى بها بمناسبة العدل، عدل ذلك يعني مثل ذلك، يعدلون يجعلون عدلا يعني مثلا، والذين كفروا بربهم يعدلون يعني يعدلون به غيره من الأشياء التي يعبدونها مع الله عز وجل، بل هم قوم يعدلون يعني يسوون بين الله وبين غيره ويجعلون غير الله مثلا له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويعدلون يعني يجعلون عدلا يعني مثلا، لأنه أتى بكلمة يعدلون لأنه جاء في القرآن يعدلون، ومقصود بها أنهم يجعلون غيره مثلا، فهي مثل قوله عدل يعني مثل، يعدلون يجعلون غيره مثلا، عدل كذا يعني مثل كذا.
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أنه قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغدوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وبينما أنا مع أصحابه فضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبتت واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نحتقى، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتأهل وهو قائم للسقيا، فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دينك فانتظرهم، قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم كلوا وهم محرمون.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى لترجمة، وهي باب إذا صاد الحلال صيدا فأهدى منه المحرم أكله، يعني أكله المحرم. المحرم له أن يأكل من الصيد الذي يصيده الحلال الذي كان حلالا ويهديه إليه، فإن له أن يأكل، لكن هذا مشروط فيما إذا لم يصله من أجله. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رد هدية أهدية إليه من صيد، وحمل هذا على أنه صاده من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. المحرم إذا صيد شيئا من أجله لا يأكل، ولكن الحلال إذا صاد شيئا ما صاده من أجل المحرم ثم أهدى إلى المحرم منه شيئا فإنه يأكل. وحديث أبي قتادة من هذا القبيل، لأنه صاد ذلك الصيد وأكل منه أصحابه وبقي معه فضلا، وكان لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذهب هو جماعة إلى جهة فيها عدو، ولما اتجهوا إلى أن يلحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أحرموا إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. وبينما هم يمشون وكان مشغول أن يخطف نعلة كما جاء في بعض الروايات، فسمع ضحكهم يضحكون، فرفع رأسه لسبب ضحكهم وإلى حمار وحش يجري، فلحقه وأثبته يعني أصابه حتى لم يتجاوز مكانه، فطلب منهم أن يعينوه فأبوا أن يعينوه لأنهم محرمون، أبوا أن يعينوه لأنهم محرمون، فتولاه لنفسه وأكلوا. ثم إنه لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحرك بعيره تارة ويسرع فرسه تارة ويمشي الهوينة أو على مهل تارة أخرى، حتى لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان خشي أن يقطع هو وأصحابه دون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي عدو يحول بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام وكان لقي رجلا في جوف الليل وسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنه قائل بفرسه بتاعهم وهو قائل بالسقيا، وهو قائل بالسقيا يعني ذكر يعني أنه في مكان وأنه يتوقع أن يكون قائلا في مكان يقال له السقيا، يعني ذكر المكان الفرس فيه والمكان الذي يتوقع أن يكون فيه. ثم إنه لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن أهلك يعني أصحابك الذين ورائي يقرؤون عليك السلام ورحمة الله ويطلبون منك أن تنتظرهم لأنهم يخشون أن يقطعوا دونك، يعني يأتي عدو ويصل بينك وبينهم. ثم إنه أخبره بأنه معه لأنه قال فيما روحت وأن معه فضلا، فالرسول قال لهم كلوا وهم محرمون. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، لأن الحلال إذا صاد صيدا وأهدى منه للمحرم فإن المحرم يأكل من الصيد الذي صاده الحلال وأهداه للمحرم، لأن أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه صاد حمار وحش وهو حلال غير محرم، وأهدى للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابهم محرمون فأكلوا من تلك الهدية التي أهداها لهم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو محل الشاهد، وهو ليس فيه شيء يتعلق بجزاء الصيف، ولكن فيه شيء يتعلق بحكم الصيف، وأن المحرم لا وأن المحرم يأكل من الصيف الذي صدر الحلال، وليس فيه تعرض للجزاء. والبخاري رحمه الله ما ذكر أحاديث ولا آثار لأنه لم يثبت لأنه لم يثبت على شرطه شيء مما يتعلق ب جزاء الصيد. ولكن القرآن كما جاء لهذا. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء عنهم آثار في ذلك، المرجع في ذلك إلى آثار الصحابة، وإذا لم يوجد لهم آثار في بيان المثلية فإنه يحكم اثنان كما جاء نص ذلك في القرآن يحكم به لواء عدل منهم. ثم إن في صنيع أصحاب أبي قتادة رضي الله عنهم وأرضاهم بكونهم لم يعينوه وهم محرمون، قد يدلنا على استسلامهم وانقيادهم لاتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يفعلون الشيء الذي منع منه الشرع، لأن المحرم لا يقتل الصيد ولا يعين عليه، فهم لم يعينوه بعد أن أثبته وقاده لم يعينوه عليه وتركوه وشأنه لأنهم محرمون وهو حلال. والله عز وجل بين في كتابه العزيز ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الورع والتقى والامتثال لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فبين في كتاب العزيز أن الله أنه يبتليهم بشيء من الخير تناله أيديهم ورماح، أيها الذين الله صلى الله عليه وسلم تناله أيديكم ورماح، أيديكم ورماح أصلي على الله من يقاضي في الغيث، فكان الخير يعني يتهافت أمامهم ويأتي بين أيديهم وأرجلهم، وما كان الواحد منهم يمد يده ليتناوله لأنهم ابتلوا فصبروا، لأنهم ابتلوا فصبروا وحبسوا أنفسهم عن الشيء الذي تتوقع إليه نفوسهم مع تمكنهم منه لأنهم منعوا من ذلك. على العكس من بني إسرائيل، الله عز وجل حرم عليهم النخيل والحيتان في يوم من الأيام، فصاروا يضعون الشباك في اليوم الذي منعوا منه، ثم يأتون في اليوم الثاني ويأخذون الذي في الشباك، يأخذون الذي في الشباك. أما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان الصيد يعني يتهافت أمامهم بين أيديهم وأرجلهم، ولكنهم لكونهم من ذلك لم يمدوا أيديهم لتناوله وأخذه مع قدرتهم على ذلك، وهذا يدلنا على فضلهم ونبلهم واستسلامهم وانقيادهم لأمر الله وأمر رسوله، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ما كانوا عليه من التقى والورع والجهد في الدنيا وعدم الإقبال عليها ما دام أنه قد منع منها. ونقف نجيب عن الناس الجلعة. اثنان من العدون الذين هم خبرة بالصيد ويعني المماثلة بينهم يحكمون، وإذا قالوا أن فيه كذا أو هذا يشبه كذا فيكون الجزاء في هذا الشروط الكلام. هذا ما فيه بيان، يعني أن هذا الصيد أو هذا الجبل يحكم به لو عدل، يعني كيف يقول له يحكم به لو عدل؟ يعني الذي ليس فيه حكم للصحابة طبعا حكم به اثنان، وإذا لم يوجد له مماثل يقوم، إذا لم يعرف له مماثل بعد أن يبحث الحكمان عن مماثل فلا يهتدون إلى مماثل يقوم. هل يمكن أن يكون الذي صاد أحد الحكمين أو لا؟ كلا فما يعلم، ولكن لابد أن
لما رأى من كان يقول أن هذا الجمعة الجبان صاحب الجبان الذي والذي
فقد أهدى إلى رب السلام وقال إنه لم يوجد بيت إلا تحضرون قالوا إن هذا خلعه من أجل رب السلام وهذا ما خلعه الذي يجعل من أجل المحروم هذا يعني لا يحبا يعملون
ذلك المسلمين ماذا المشاهد
هذا يجعل حظاً بكثير. هو في